هذه أرضي ودا زيتوني أغلى من الماء الذي بعيوني أهلي وتاريخي وتحت ترابها يتعانق الشهداء منذ قروني.
صار حديث مع أخواننا عن شنو نتكلم يعني عن قضية فلسطين، فكانت هذه الفكرة يعني الشهداء فيها يتعانقون جيلا بعد جيل. فكانت هذه القصيدة من كلمات الشاعر سلطان السبهان، كان يعني جزاه الله خير كتب هذه الكلمات، وهو يعني لقب بأمير الشعراء، والتضحية والدماء اللي قدمت من أجل هذه القضية يعني ما تنسى. لا يعني لا يظن أهل غزة أن ما قدموه يعني إنما هو هباء، والله له أثر كبير في كل نفس وكل عين ترى هذه البطولات.
وأنا أحب القدس حب عقيدة، هيهات تخرج عن إطار جفوني، والله 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 يملأنا الحنين لمسجد مرآه كالسلوان للمحزون. إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها أدرى.
أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور.
في عام 614 للميلاد تقريبا، في السنة الرابعة للبعثة، وفي مكة المكرمة وعند الكعبة المشرفة، جاءت الأخبار بانتصار الفرس على الروم في مدينة القدس، وارتكب الفرس بالتعاون مع اليهود مذبحة عظيمة هناك. ففرحت قريش أيما فرح، يستعرضون انتصار الوثنيين على أهل الكتاب غيظا للمسلمين. أما السماء فلم تتأخر بنقل الخبر والبشارة للمؤمنين، وهبطت آيات سورة الروم العظيمة كالنسمة العليلة لتخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ما يبدو هزيمة اليوم للروم سيتحول في غضون سنوات إلى نصر، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. خرج أبو بكر الصديق حاملا تلك الآيات بتحدي ليواجه المشركين ويعلن بصوت عالي: أسركم أن غلبت الروم؟ لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأنهم سيغلبون في بضع سنين، وتراهن رضي الله عنه معهم قبل تحريم الرهان، وفعلا بعد 9 سنين غلبت الروم في أرمينيا، وتراجع الفرس، وعادت القدس ومناطق الشام إلى الروم، وطردوا منها اليهود نهائيا. هذه الحكاية تدل على أن المسجد الأقصى في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه منذ اللحظات الأولى. ما هي مكانة فلسطين في الإسلام من خلال هذه النصوص القرآنية والسنة النبوية؟
إذا نظرنا إلى القرآن والسنة على سبيل المثال، نجد أن القرآن تحدث عن فلسطين في أكثر من 5-6 مواضع، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وصفها بالقداسة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فيها. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الأقصى صراحة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه النصوص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن إنما يعطينا قيمة عظيمة وكبيرة وضخمة لهذه البقعة ولهذا المكان، كونه أنه ذكر بالوحي الذي نزل من الله على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى السنة النبوية كذلك تجد أن هناك نصوص مستفيضة فيما يتعلق بفلسطين أو المسجد الأقصى أو أرض فلسطين. على سبيل المثال حديث أبي هريرة كما عند أصحاب السنن: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستنقسم الناس وتكون جنودا مجندة وجند بالشام وجند في اليمن. وأيضا هذا حديث أبو حوالة رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله ما تشير علي؟ يعني إذا انقسم الناس صاروا فريقين، فريق في الشام وفريق في فلسطين وفريق في اليمن، قال: ما تشير علي؟ قال: عليك بأهل الشام. حديث كثير، بل أن حديث أبو ذر في البخاري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي المسجدين أول، البيت الحرام أم المسجد؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40. فهذه الأحاديث وهذه النصوص تعطيك قداسة وتعطيك أهمية ومكانة لهذه الأرض وهذا المسجد.
هذه الأحاديث أساسا هي أكبر دليل على أن الإسلام دين إلى يوم القيامة، دين عالمي دولي مستمر إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في أحاديثه عن هذه الأرض تكلم عنها فيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وتكلم عن دورها في آخر الزمن. فمثلا الحديث المشهور: الإيمان حين الفتن بالشام. فبالتالي الحديث هذا يتكلم عن فترة آخر الزمان في الفتن. وحديث ابن حوالة: يا ابن حوالة إذا رأيت كذا الخلافة نزلت الأرض المقدسة. فالآن هذه الأحاديث تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بأن هذه الأرض وإن لم يكن لها دور في بناء الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيكون لها الدور في بناء الأمة في آخر الزمان، في المرة اللي هي القيامة الثانية لهذه الأمة إن صح التعبير، إن استعملت لفظ القيامة بمعنى القيامة الحضارية. القيامة الحضارية الأولى انطلقت من المدينة متسلحة بمكة طبعا، والقيامة الثانية ستنطلق من هذه الأرض
وتعلو هذه المكانة،
المكان الحضارية لهذه الأمة مرة أخرى انطلاقا من هذه الأرض.
يا أنس شريف زلونا بالمظلات، رمونا على البحر في ترزات رحلة سكنين، رمونا على البحر زي كلاب السمك بجيان. خلي عشان بس أخذ وجبة لأخواتي الصغار، الأخوات الصغار اللي بصيحوا لي قاعد جعان جعان. والله ولا حاجة ما خدت، أقسم بالله ولا حاجة ما خدت. ليش ما يأمنون ويودون العائلات الفقيرة اللي جوزها أرملة أرملة لمين تجيب وتروح تجد لأولادها، لأولادها الصغار الأطفال اللي مش راضين يأكلوا، جعانين مش ملاقيين يأكلوا كمان.
وعلى أرجح الأقوال فإنه وقبل الهجرة بعام واحد كان موعد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسجد الأقصى، وهي الزيارة الأولى والوحيدة من خلال رحلة الإسراء والمعراج التي كانت هي السلوى والهدية من الله سبحانه وتعالى لعبده الذي حقق كمال العبودية له وحده لا شريك له. قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
دكتور، ماذا تعني رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى بالنسبة لنا كمسلمين؟
للأسف تحولت الآن قصة الإسراء إلى مناسبة احتفالية وذكرى من الذكريات التي تذكر في المناسبات العامة، لكنها في حقيقة الأمر كانت في وجدان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة شعوره ودخولها في قلبه كان يحدث بها عددا كبيرا من أصحابه، حتى إن عدد الرواة الذين نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه تجاوزوا 35 من الصحابة، يعني 35 طريقة.
وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى في أول زيارة في حياته، وكان الأقصى في ذلك الوقت مهملا فارغا بسبب صراعات الروم مع الفرس واليهود، ودخل صلى الله عليه وآله وسلم من أحد أقسام الجهة الجنوبية للمسجد، ثم ربط البراق في حلقة خاصة بالأنبياء على حائط البراق، وصلى داخل المسجد الأقصى باتجاه الصخرة حيث كانت قبلة الأنبياء من قبل. لم يتغير شكل المسجد الأقصى في ذلك الزمن عن ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، مع بعض الدمار والخراب في بعض أسواره بسبب الإهمال.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعشق ذكر هذا المكان، بل إنه كان يصف للناس كل الآثار والمواضع التي كان ذهب إليها، علما أن زيارته كانت ليلية وكان فيها مهابة عظيمة بحضور كل هذا العدد الهائل من الأنبياء والمرسلين التي من الممكن أن يغفل فيها عن تفاصيل المكان، وبالفعل حصل منه هذا أول الأمر، وتحداه أبو جهل مكانيا عندما قال له هل زرتها حقا؟ فدلنا على أبوابها، على مواضعها، على هيئاتها، فكرب النبي صلى الله عليه وسلم كربة شديدة، لأنه لم يكن في أول الأمر قد احتوى هذه التفاصيل أو ألم بها لجلالة المكان وللزمان الليلي. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل له جبريل فجلى له بيت المقدس دون دار عقيل بن أبي طالب في هيئة عامة، فلم يترك بابا ولا موضعا ولا هيئة إلا وذكره وفصلها. حتى إن عمر بن الخطاب عندما دخل بيت المقدس واستشار كعب الأحبار أين نصلي، قال له هنا خلف الصخرة، قال لا، ليس هذا هو الموضع الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية داخلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عينه، فبالتالي ينبغي أن تكون في عيننا وفي قلوبنا كما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام.
أبو محمد، ما هو أثر الإسراء والمعراج على علاقة المسلمين بالقدس وأرض فلسطين؟
هو الذي أعطى القداسة وربط المسلمين في أهم مقدسين في دينهم. ربط الله تبارك وتعالى المسلمين من خلال نبيهم بالمسجد الحرام والمسجد الأقصى ربطا مباشرا، حتى يعرف المسلم بأن المسجد الأقصى لا يقل قيمة عن المسجد الحرام، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل والذي يعلمكم هذا الدين الله تبارك وتعالى أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أكثر من هذا هو أن الله قادر على أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى المسجد الأقصى بجيشه أو يذهب إلى المسجد الأقصى على قدمه، لكنه جعل رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من خلال البراق ومن خلال أمره تبارك وتعالى، حتى تكون الرابط وثيق ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم والأمر الإلهي الخارج عن قدرات البشر، معجزة خارقة، حتى تكون هذه الارتباطات وثيقة في حياة المسلمين.
إيش يا صاحبي؟ إيش وضعك؟ طمني، إيش عامل؟ ها
بس بترزق فيها.
إيش؟
مكسرات، ما أنت عارف الوضع.
إيش؟
لا بنفطر ولا نتغدى وفيش طحين.
والله مجننك للطحين.
إيش أسوي؟ الشعير تشعن شكل، ما بالك الجمع والأبيض.
كم وجبة في اليوم؟
يا دوب وجبة.
بالله جاد.
وإذا لقيناها.
طب هذه البسطة مين عمل لك إياها؟
والله حاولت دايم من بعض ناس.
آه عشان تعملها. كويس، بتدخل عليك مصاري؟
لا.
قليل؟
قليل جدا.
طب والحاج وينه؟ والده؟
استشهد والله.
ليه كيف؟
ما جرب الدار.
مين استشهد لك؟ تعال ورجيني وين دار؟
عائلتي
بأكملها. كل عائلتك استشهدات؟ وين داركم؟ هذي؟ مين استشهد لك؟ احكي لنا بسرعة بسرعة، مين استشهد لك؟
أبوي أو ستي وسيدي وإخواتي وعماتي وأغلب عائلتي كانوا بالدار هاي.
زعلان عليهم؟
مش
زعلان، يعني أنت لحالك لقيت عامل مصدر الدخل؟
أنا وفي ذي الأخ.
ضايل لك أخو؟ الله يفرجها.
ما هي قيمة الصخرة الموجودة في المسجد الأقصى عند المسلمين اليوم دكتور؟
يعني شوف، عبد الله بن هشام ماذا يقول عن الصخرة؟ يقول ومكانة الصخرة في المكان كمكانة يوم السبت في الزمان، أبدل الله به هذه الأمة يوما خيرا منه ويوم الجمعة. فبالتالي الصخرة قيمتها بالنسبة لنا أنها كانت قلب هي طبعا قلب المسجد الأقصى، وبالتالي على الأرجح كانت القبلة الأولى وداخل المسجد الأقصى المبارك أقصد، هذه بالتالي أبدلت بها هذه الأمة مكانا خيرا منها وقبلة خيرا، هي الكعبة المشرفة. هذا أولا. ثانيا، وهي النقطة لعلها تكون الأهم، هي ما يتعلق بكونها على الأرجح المكان الذي عرج به منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع على فكرة هو عبارة عن موضوع يعني نظري وعقلي، لأنها أعلى نقطة في المسجد الأقصى، فإذا أراد أن يذهب إلى الأعلى صلى الله عليه وسلم فيفترض أن يصعد إلى أعلى نقطة ومنها يكون الصعود إلى السماء، فهي معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير هيك لا شيء آخر، لا هي معلقة في الهواء ولا غيره.
كان يمكن أن يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أو من أي مكان على الأرض. يقال إن القدس هي بوابة السماء، منها صعد إلى السماء وعرج إليها من هذا الموقع، ومنها نزل كذلك، يعني الاتفاق على أنه صلى الله عليه وسلم طريقه في رحلة الإسراء والمعراج المسجد الحرام، المسجد الأقصى، السماوات العلى، ثم ماذا؟ بيت المقدس مرة أخرى ولم يعد مباشرة إلى مكة. قال بعض أهل العلم ممن يعني يتلطفون بذكر بعض اللطائف والفوائد، قالوا لأنها بوابة السماء، وقاسوا على ذلك على أن ملائكة الليل والنهار إنما تنزل من هذه البوابة. هذا ليس عليه دليل قوي جدا، وإنما هو استئناس كما ترون، لكن يمكننا أن نقول إن الله تعالى لم يرد أن يجعل بيت المقدس محطة هامشية في هذه الرحلة، بل أراد أن يجعلها محطة رئيسية، وبالتالي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار له هذا المكان ليؤم فيه بالأنبياء، ولأن يصعد إلى السماء منه، ولأن ينزل منها إليه، ليعود بعد ذلك إلى مكة المشرفة المكرمة. أراد أن يعظمه في نفوس المسلمين، وهذا ما حصل فعلا. لا تذكر الإسراء والمعراج إلا مقترنة بذكر بيت المقدس، ولا يذكر بيت المقدس في ذهن مسلم إلا مقترنا بتلك الليلة أو الرحلة التي كرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لم يحظ به أحد من قبل ولا من بعد.
بعد رحلة الإسراء والمعراج شهدت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغييرات جذرية، بدأت ببيعة العقبة وانتقاله إلى المدينة المنورة، وذلك ما يشبه صفحة جديدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء من بيت المقدس، تماما كما كان الأمر مع جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبعد هذه الرحلة تغيرت حياته بين محمد النبي المستضعف في مكة ومحمد الدولة والقيادة والزعامة في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. لم تكن مجرد رحلة جسدية، بل كانت تجربة روحية أثرت بشكل عميق في نفسية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبات يتذكرها باستمرار، ويؤكد في نفوس المؤمنين ذلك الارتباط العميق بالمسجد الأقصى المبارك. مسرى حتى نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المسجد الأقصى وجد فيه كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، فتقدم هو إماما صلوات الله وسلامه عليه، رسالة لنا جميعا أن قيادة المسجد الأقصى والأرض من بعده لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من بعده. مسرى حتى نرى أن الأزمات تصنع المعجزات، ففي غمرة أحزان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشدة آلامه ورحيل أحبته كان المسرى، سبحان الذي أسرى بعبده. مسرى حتى نرى أنه حين تثقل عليك الآلام وتشتد عليك الأحزان كن على يقين وارتقب اليسر من الله سبحانه وتعالى. مسرى لجيل يحرر الأقصى.
تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى، بجمالها درى.